وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا يا أخوان ولا يزال في هذا النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم لتحريمه لكونه عملا محرما في نفسه. ذكرنا جملة من المسائل بحثناها في هذا النوع، وقلنا إن هدف الفقيه المباشر هو أن يبحث في كل مسألة من هذه المسائل عن حكمها التكليفي. مثلا أخذنا التصوير، ما هو حكم التصوير تكليفا من حيث الحكم التكليفي، وهكذا في بقية المسائل، الرشوة شنو حكمها التكليفي، ما أعرف شنو بعد خلينا من مسائل طويلة وعريضة شنو حكمها التكليفي، هذا هدفه المباشر. ولكن هدفه المضمر وهو المهم والأساسي هو البحث في حكم المعاملة على هذه الأعمال. شوف هي هذا مكاسب، مو قلنا المكاسب مكاسب يعني التجارة، أن يتجر بالعمل، هذا هدفنا الرئيسي. ولهذا تتذكرون عندما كنا نتناول عملا من الأعمال نبحث في حكمه التكليفي ولكن نلحقه بحكمه الوضعي، مثلا التصوير إذا كان حراما ما هو حكمه الوضعي، الرشوة إذا كانت حراما، الهدية، الجعل، ما أعرف منه إذا كان حراما فما هو حكمه الوضعي. اليوم بعد كل هذه المسائل ننتقل إلى هذه المسألة، قلنا إحنا مسألة السحر ومسألة الشعبذة نتركهما وننتقل إلى هذه المسألة 12 من هذا النوع الرابع مما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه، وهي مسألة الغش وليس الغش. الغش هو المصدر، غش غشا، مثل مد مدا وعد عدا، هذه الغش. وأما الغش فهو اسم المصدر، وتدرون بعد هسه ما نريد نجيب احنا شنو الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر، القضية انا ذاكرها هنا اذا تريد تقرونها اساسها، والمفروض انتم خذيتوها باللمعة لان اول درس من دروس اللمعة هو بالمصدر واسم المصدر، الطهارة، الطهارة بتعريف الطهارة انا كذاكرين. هذا الواضع اذا يعني حين الواضع يجب ان يلاحظ معنى صحيح لكي يضع اللفظ ازاءه، فهذا المعنى إذا لاحظ حدثا من الأحداث، إذا لاحظ الحدث فقط وفقط ووضع اسما في مقابله فهو اسم للمصدر، غش. الغش اسم مصدر لغش، يدل على نفس الحدث بدون أي دلالة على من صدر منه هذا الحدث اللي هو الفاعل. وأما إذا قلت غش غشا، غش هذا مصدر، المن يوضع المصدر يوضع في مقابل المعنى الذي أخذ فيه هم الحدث، وهم ها أخذ أيضا بنظر الاعتبار حين الوضع صدوره من صاحب هذا الحدث من الفاعل فيكون مصدرا. طيب هذا الغش، ولا زال الكلام في الحكم التكليفي، ما ننسى ما هو الحكم التكليفي للغش. الكلام هنا بصورة عامة في هذه المسألة سوف يكون في جهتين رئيسيتين كما مضى في الجهات الأخرى والمسائل الأخرى. نتناول في الأولى، في الجهة الرئيسية الأولى، الحكم التكليفي لهذا العمل، فنذكر أن مثلا الغش حكمه هو الحرمة. ثم نتكلم في نقطتين رئيسيتين في هذه الجهة الأولى، نتكلم أولا عن أدلة التحريم ونستدل بروايات، نستدل بآيات، نستدل بمعرف إيش، نذكر كل الأدلة، هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية نحقق أنه ما هو الغش، بماذا يتحقق، ما هي مصادقه، ما الذي يشترط فيه، هل يشترط فيه كذا، هل يشترط فيه كذا، هل يجب الإعلام، لا يجب الإعلام، وهكذا. هذا كله في النقطة أو في الجهة الرئيسية الأولى. والجهة الرئيسية الثانية نتكلم عن شنو، عن الحكم الوضعي، معاملة فيها غش ما هو حكمها، لابد أن نتكلم في حكمها الوضعي. هذه هي خارطة الطريق. إذن الآن كلامنا في الجهة الرئيسية الأولى وهي البحث في الحكم التكليفي لهذا العمل الذي يسمى غشا، واللي هسه ما ندري احنا شنو هو الغش هذا، بعدين ان شاء الله بعد ما نذكر انه حرام وما ادري هو ندخل انه بماذا يصدق الغش وبماذا يتحقق وما هي شروطه وهل يشترط وهل لا يشترط. إذن محل كلامنا هو الغش، ونريد ان نبحث في حكمه التكليفي. في الحكم التكليفي احنا قلنا الطريقه الفنيه للاستنباط ننطلق من أصالة البراءة. فإذا شككنا أن هذا العمل اللي هو غش، ندري أنه هذا غش، هذا عمل محرم أم لا، نقول أصالة البراءة التي ننطلق منها تقتضي
الجواز،
يعني عدم الحرمة فيما نحن فيه، ما بيش. ثم نحط في المرحلة الثانية حيث نبحث عن أي دليل محرز على الحرمة، نذكر هنا كل الأدلة ومن ضمنها هاي الأدلة اللي هو رحمة الله تعالى عليه سيذكرها في المرحلة الثانية. في المرحلة الثالثة نذكر ما يعارض هذه الأدلة، إن كان لربما في بعض المصاديق هو غش وكان المفروض هو ماذا يكون حراما بمقتضى الأدلة اللي موجودة في المرحلة الثانية، ولكن لربما بعض أنواع الغش ماذا تجوز، لربما تجوز بدليل محرز. هذا وين يجي الدليل المحرز على الجواز؟ في المرحلة الثالثة. فإذا وجد الدليل المحرز في المرحلة الثالثة وقعت الواقعة، يعني ياها واقعة التعارض، فلا بد من تشخيص الموقف من التعارض اللي في المرحلة الرابعة من مراحل عملية الاستنباط. هذه عملية الاستنباط، خلي نشوف. يقول الغش حرام، يعني تكليفا بلا خلاف، ها، والأخبار به متواترة. شوف قال بلا خلاف، عبر البلا خلاف وين راح؟ للأخبار. إذن ماذا نفهم بلا خلاف؟ يعني الإجماع. قلنا بلا خلاف والإجماع إذا اجتمعا بالمعنى، وإذا اجتمعا اختلفا. شيخنا هاي الدفاية لو تطفيها، لو أنا راح أنطفيها، لو تطفيني. هذا كان عندنا واحد بالمرحلة أتذكر الثالثة كلية الطب، كان يجينا واحد بروفيسور، مسولف لكم ياه لو لا تخاف مسولف هذا ما عندك اسمه شيخ جعفر، زين والله شيخ جعفر انت على راسي والله. فقال بالأمراض القلب، بالسكتة، السكتة القلبية، يقول هذا صاحب المرض القلب يصل إلى حالة من الإعياء، يعني هو يشتغل ما 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 يداري نفسه، يقول يصل إلى حالة بحيث قلبه يظل يحكي وياه. حلوة هاتا، شوف شوف هسه بدت الإثارة، قلبه جاي يحكي وياه، يقول له شوف ملعون الجسم، شوف لو أنت توقف، لو أنا أوقف، ماكو بعد اثنين، لو أنت توقف لو أنا أوقف، فبعد هو شنو؟ العاقل يكون لو هو قلبه يوقف أحسن هالأيام، العاقل والله لو يموت أحسن. رجع انطى، يقولون من انطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا اللي جاب الهياء، قال له ارجع وقل له النبي دعا لك وقال اللهم ارزقه الكفاف. جاي شوف شنو المسألة، ذاك شوف الفرق، ذاك اللي ما انطى قال له زيد أولاده وزيد رزقه، هذا قال له الكفاف. يفسرون القضية أنه إحنا المفروض من واحد يدعو، صحيح يدعو بال يعني بزيادة الرزق ولا، ولكن كون واحد يركز على الكفاف، لأن الكفاف يعني أنت اللي عندك اللي يكفيك، الزايد عن الكفاف هذا سيكون عبء عليك، أنت ممتحن فيه، تمتحن فيه يعني أولاً وين تودي وشلون تصرفه ومين تجيبه وين تحطه وإلمن تنطي وشلون هذا ها، وبعدين تنطي حقوقه ما تنطي حقوقه، شوف أنت في امتحان بالنسبة لهذه الزيادة، وأنت بالنتيجة راح بور العمر ولا لهذا يطلع أنت ما خذيت غير هو ذاك الكفاف، أما ذيك الزيادة كلها ما كنت إلا ناقلاً لغيرك، هالنوب شنو؟ الامتحانات كلها عليك. فقال له اللهم ارزقه الكفاف، اللهم بحق محمد وآل محمد وبحق آل البيت وبحق نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم ارزقنا الكفاف، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.